بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإقناع في مسائل الإجماع للحافظ ابن القطان رحمه الله. وصلنا إلى ماذا يا إخوان؟ رمي الجمار. قال رحمه الله: وأجمع أنه صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر في حجته جمرة العقبة بمنى بعد طلوع الشمس، وهذه الجمرة يوم النحر، فجمرة العقبة الكبرى ترمى يوم النحر بعد طلوع الشمس، وأن من رماها من هذا الوقت إلى الزوال فقد رماها في وقتها، واختلفوا إن رماها قبل الفجر. كما قلنا، اختلفوا في الرمي قبل الفجر اللي هو رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، أما في سائر أيام التشريق فإنها مع الجمرة الوسطى والصغرى ترمى بعد الزوال. وأجمعوا أن من رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر بعد الزوال أجزأه ولا شيء عليه، واختلفوا في من لم يرمها إلا بعد مغيب الشمس أو من الغد، والصواب أنه لو رماها ليلا أجزأته، لأن الرجل قال: يا رسول الله، لم أشعر فرميت بعد أن أمسيت، فقال: أرمي ولا حرج. وأجمعوا أن من لم يكبر عند الرمي فلا شيء عليه، وكذلك للمريض، فالتكبير سنة، الرمي يجب، ولكن التكبير مع الرمي سنة. قال: ولا ترمى الجمار في أيام التشريق إلا بعد الزوال، وهي سنة عند الجميع لا خلاف فيها، واختلفوا إن رمى قبل الزوال. بعد؟ قبل بقى تقصد؟ قبل لا، من سنين وهم يفتون قبل بالرمي قبل الزوال، من سنين، ليس من العام الماضي، من سنين وهم يرمون بعضهم يفتي بجواز الرمي قبل الزوال. نعم، والصحيح أنه لا يجزئ إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع رفق بالأمة ورفع الحرج وتوافر الداعي في رفع المشقة عن الأمة لم يرمي النبي إلا بعد الزوال، ولم يأذن لا لضعفة ولا لغير ضعفة بالرمي قبل الزوال، كما أذن للضعفة ليلة المزدلفة بالنفرق قبل الفجر. وأجمعوا أن الرمي في أيام التشريق من بعد الزوال إلى الغروب هذا الوقت، لكن لو رمى بعد الغروب فالصحيح أنه يجزئ. وأجمعوا أن من لم يرمي الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد، لأنه انتهى الوقت في اليوم الأخير من أيام التشريق، انتهى وقت الرمي بعد المغرب، وأنه يجبر ذلك بالدم أو الطعام على حسب اختلافهم فيها. يعني هل يرمي الجمار يوم الرابع عشر؟ لا. الخامس عشر؟ لا. لكن لو لم يطوف بالبيت وهيطوف يوم الرابع عشر أو العشرين يصح ذلك طواف السعي، أما رمي الجمار فهو محدود بأيام التشريق، فلو فتت أيام التشريق ولم يرمي فإنه يكون تاركا لواجب الرمي. أما إذا لم يرمي اليوم الأول أو الثاني وجمع هذا الرمي في يوم يجزئه ذلك على الصحيح. وأجمع أن من رماه فوق الوادي وأسفله أو أمامه فقد أجزأه، وإن وقعت الحصاة في العقبة أجزأه، وإن لم تقع فيها ولا قريبا منها أعاد ولم يجزئه. نعم، يعني هناك موقف للرمي للجمرة، لكن هذا الموقف سنة، فلو رماها بخلاف هذا الموقف صح، ولا خلاف أنه إن رمي عنه إذا لم يقدر لمرضه أنه يجزئه، واختلفوا إن صح في أيام الرمي وكان رمي عنه بعض الرمي، يعني المريض يوكل فيرمى عنه، هذا يجزئه؟ نعم يجزئه، لحديث جابر في قوله بأننا كنا نرمى عن النساء والصبيان، ولأن الواجبات تسقط مع العذر. لكن ماذا لو صح وعوفي من مرضه؟ هل يرمي هو أم ما رمي عنه يجزئه ولا يكلف؟ يقول إن صح في أيام رمي وكان رمي عنه بعض الرمي، نقول يعني هل يؤمر بالإعادة؟ لأن الأيام ما زالت هي أيام التشريق، هل يؤمر بالإعادة أم الذي تم رميه أجزاه؟ يعني مثلا صح في اليوم الثاني عشر وكان واحد قد رمى عنه في اليوم الحادي عشر، هل إذا صح في اليوم الثاني عشر يرمي الحادي والثاني ولا يرمي الثاني فقط لأن العبادة الأولى قد أديت على وجه مطلوب في الشرع؟ الجواب هو هذا، أنه لا يرميها مرة ثانية لأنها عبادة وأديت على وجه مطلوب في الشرع. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة الأولى التي تلي مسجد منى رماها بسبع حصيات ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان ابن عمر وابن عباس يرفعان أيديهما في الدعاء إذا رمي الجمرة، وقال به جماعة ولا نعلم أحدا أنكر ذلك غير مالك. والحج مع هؤلاء أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد الصغرى ودعا بعد الوسطى، وبعد الصغرى تقدم إلى يمين الجمرة ودعا، وبعد الوسطى تقدم إلى يسار الجمرة ودعا. واتفقوا أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال، واتفقوا أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال سبع حصيات كحصى الخذ فقد رمى، واختلف في أقل، وفي من رمى الست على يمينه وفي من لم يسرع أيجزئه كل ذلك أم لا؟ أيجزئه كل ذلك أم لا؟ يعني لو رمى أقل من هذا لم يسرع يعني لم يتابع، هل يا ترى يجزئها أم لا؟ اختلفوا في ذلك، وأجمعوا أنه لا ينبغي أن ترمى الجمار بأكبر من حصى الخذ إلا مالك ويوسف ابن أبي سلمة المجشون، فإنهما قال بل يستحب أكبر من ذلك. والصحيح أنه لا يستحب أكبر من ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال وأجمعوا سواه، وأجمعوا أن من رمى جمارة في اليوم الأول من أيام منى وفي اليوم الثاني منها قبل الزوال لم يجزئه، وأجمعوا أن من رمى جمارة في اليوم الأول من أيام منى وفي اليوم الثاني منها قبل الزوال لم يجزئه إلا أحمد بن محمد الأزدي، فأنه قال ذلك يجزيه. وأجمعوا سواه أن من رماها يوم الثالث من تلك الأيام لم يجزئه، وأجمعوا سواه يعني سوى أحمد محمد الأزدي أن من رماها يوم الثالث من تلك الأيام أي نعم لم يجزئه إلا بحنيفة، فإنه أباح ذلك. إذن قال أجمع أن من رمى جمارة في اليوم الأول من أيام منى وفي اليوم الثاني منهما قبل الزوال لم يجزئه إلا أحمد محمد الأزدي، فإنه قال ذلك يجزئه. لا، في غيره قال هذا، أظن هذا منقول عن عطاء وكذا، أنه جواز الرمي أو طوس جواز الرمي قبل الزوال. شوف كده أحمد، الرمي قبل الزوال، هات كده المغني ولا الرمي قبل الزوال، هذا منقول عن بعض أهل مكة أظن عطاء وطوس، لكن الصحيح كما قلنا أنه لا يجزئه ذلك وعليه دم. من رمى قبل الزوال فقد رمى في غير وقت الرمي. وأجمعوا أن الرعاء وغيرهم لا يجوز لهم تأخير الرمي، لعله يقصد تأخير الرمي إلى ما بعد أيام التشريق. أما الرعاء فقد أبيح لهم جمع اليومين في يوم، جمع اليومين في يوم، لكن هو هنا لعله يقصد التأخير إلى ماذا؟ التأخير إلى ما بعد أيام التشريق. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للرعاة فأن يجمعوا رمي ليومين في يوم، والمبيت خارج منى، كذلك لأهل السقاية. قال ذكر الصفا والمروة. أجمع أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بدأ عند خروجه من المسجد بالصفا، وأنه ختم سعيه بالمروة اقتداء بالقرآن في الترتيب: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت الاعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقال النبي: أبدأ بما بدأ الله به، فالبداية تكون بالصفا. طيب من بدأ بالمروة لم يحسب له من المروة إلى الصفا، وإنما يحسب من أول الصفا، فيلغى الشوط الذي مشاه من المروة إلى الصفا. كما لو بدأ بالكبرى في الرمي ثم الوسطى ثم الصغرى، يلغى الكبرى والوسطى وتحسب الصغرى فيعود يرمي الوسطى والكبرى. واختلفوا في من بدأ بالمروة قبل الصفا، كما قلنا يلغى هذا ويأتي بشوط. وبإجماع العلماء أن الخروج من المسجد إلى الصفا عند انقراض الطواف بالبيت وركعتيه هي السنة المعمول بها. متى يبدأ السعي؟ يبدأ السعي عليه أشواط الطواف؟ لا، يبدأ السعي بعد فراغه من أشواط الطواف وركعتي الطواف. قال: والعلماء كلهم يكرهون الكلام بين الصفا والمروة وفي الطواف بالبيت. يكرهون الكلام إذا كان مكروها، ويحرمون الكلام إذا كان حراما، ويبيحون الكلام إذا كان مباحا، ويوجبون الكلام إن كان واجبا، وهكذا على حسب الكلام. فالكلام في الطواف تجري عليه الأحكام الخمسة: إن كان الكلام محرم فهو في الطواف غير حرام، وإن كان مكروها فهو في الطواف غير مكروه، وهكذا. وقد بوب البخاري أو غيره من أصحاب السنة على جواز الكلام في الطواف في حديث النبي لما رأى رجلا قد قاده آخر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكلمه ونهاه عن ذلك، فدل هذا على جواز الكلام ومشروعية الكلام في الطواف. لكن الأفضل والمستحب أن الإنسان يشغل وقته هذا في ذكر الله عز وجل والدعاء. قال: ولا أعلم خلافا بين علماء المسلمين أنهم لا يستحبون لأحد أن يطوف بين الصفا والمروة على راحلته. لا يستحبون أحد أن يطوف بين الصفا والمروة على راحلته، نعم، إنما في طواف البيت ثبت أن النبي طاف بالبيت راكبا على هذا. والدعاء على الصفا وغيره من مواقيت الحج مندوب وليس بواجب عند الجميع. نعم، دعاء على الصفا والمروة، يعني ثبت الدعاء يبدأ بالصفا ويدعو وبالمروة ويدعو في جميع الأشواط، لكن هذا مستحب، فلو ترك ذلك صح طوافه وصح سعيه. وكل قد أجمع على أن من حج ولم يطب بين الصفا والمروة أن حجه قد تم. من حج ولم يطب بين الصفا والمروة أن حجه قد تم، وعليه دم مكان ما قد ترك من ذلك. وكل قد أجمع على أن من حج ولم يطف بين الصفا والمروة أن حجه قد تم وعليه دم مكان ما قد ترك من ذلك. يعني لا يعتبرون السعي بين الصفا والمروة ركنا، بل يكون من واجبات الحج. أما الركن فهو ماذا؟ فهو الطواف، وهو طواف الإفاضة، هذا إن تركه لم يتم حجه، لكن بقي وقته، بخلاف عرفة إن تركه لم يتم إذا فات وقته، فلا يصح الحج إلا بالوقوف في عرفة في الوقت المحدد ونهايته صبح المزدلفة. أما الطواف فلا يتم الحج إلا به ونهايته نهاية العمر. فلو عليه طواف فطاف بعد 10 سنين توقف حجه عليه حتى يطوف، فإن طاف بعد 10 سنين أجزاه ذلك، لأنه ليس مؤقتا، ليس مؤقتا، له ابتداء وليس له انتهاء. فهنا على هذا الكلام السعي بين الصفا والمروة ليس من الأركان، بل هذا من الواجبات، والواجب يجبر بماذا؟ يجبر بدم. قال: والسعي بين الصفا والمروة، لكن هذه تحتاج تتبع الحقيقة، لأن عند الحنابلة يعتبرون الصفا والمروة من الأركان. الأركان 4: النية به الدخول في النسك وعرفة والطواف والسعي. نعم. أي نعم. إذن هو خلاف، ويقول وكل قد جمع لنا من حج ولو ينتبه لينصور المروة أن حجه قد تم وعليه دم. نقول يعني هذا فيه إشكال، لأن الخلاف فيها معروف، فالحنابلة يعتبرونها ركنا، الأركان عندهم أربعة. نعم. قال والسعي بين صفا والمروة من فراد الحج وليس بتطوع لا يختلف في ذلك فقهاء الأمصار. طيب، قال ذكر طواف الإفاضة وغيره. واتفقوا أن الطواف الأخير المسمى طواف الإفاضة بالبيت والوقوف بعرفة فرض، واختلفوا في من وقف اليوم العاشر يظنه التاسع. وقف يوم العاشر يظنه التاسع، اختلفوا فيه. لو وقف أهل الموقف كلهم يوم العاشر يظنونه التاسع لصح، أما لو وقف واحد خالف المسلمين في ذلك واجتهد في هذا فلا يقبل الشهادة فلا يصح. ولا خلاف أن طواف الإفاضة الذي يدعوه أهل العراق طواف الزيارة لا يرمل فيه ولا يغمل فيه ولا يوصل بسعي إلا طواف الإفاضة، يحبس الحائض بمكة حتى تحبس الحائض بمكة حتى تطوف، لأنه فرض على كل من حج، وهذا كله مما لا اختلاف فيه بين فقهاء الأنصار. لو طاف الإفاضة لا يرمل فيه، لما الرمل وهو إسراع الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى يكون في أول طواف للقدوم إذا كان الحاج مفردا أو قارنا، وللعمرة إن كان متمتعا. فالرمل في أول طواف يقبل الإنسان فيه على مكة، والإفاضة ليست أول طواف، الإفاضة بعد طواف القدوم أو طواف العمر على حسب. قال روي عن ابن عمر أنه أفتى أن تنفر حتى تودع ثم رجع عنه، وجمهور العلماء على أن طواف القدوم لا يجزي عن طواف الإفاضة، عن طواف الإفاضة لو عرفه ويسقط عن المكي والمراهق. طيب، المسألة الأولى، يقول ابن عمر أفتى أن حائض لا تنفر حتى تودع ثم رجع عنه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحائض لا طواف عليها طواف وداع، إنما عليها طواف الإفاضة، لكن طواف الوداع ليس على الحائض، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إلا الحائض. وأيضا قصة صفية لما قالوا يا رسول الله إن صفية قد حاضت، قالت فقال النبي أحابستنه؟ قالوا لا، إنها قد أفاضت، يعني طاف طواف الإفاضة. قال فانفروا إذن، فدل هذا على أن الحائض ليس عليها طواف وداع، إنما طواف الإفاضة عليها. طيب، قال المسألة الثانية، وجمهور العلماء على أن طواف القدوم لا يجزئ عن طواف الإفاضة، صحيح. قال ويسقط عن المكي والمراهق، يعني طواف القدوم، إنما طواف القدوم للأفاق يشبه تحية المسجد. المكي كالذي يجلس في المسجد، نقول قم اركع ركعتين تحية المسجد، هو جالس في المسجد، فالمكي كذا جالس في مكة، هل تقول له طواف قدوم؟ ليس عليه طواف قدوم، لكن لو كان سيحج متمتعا فعليه العمرة والحج. قال وهم مجمعون على أن طواف الإفاضة هو الذي يجزئ عن طواف القدوم إذا وصل به السعي بين الصفا والمروة للناس والجاهل رجع إلى بلده وعليه دم. وهم مجمعون على أن طواف الإفاضة هو الذي يجزئ عن طواف القدوم إذا وصل به السعي رجع إلى بلده وعليه دم. كده عندكم؟ نعم. ها. ها. وإذا ما تابع. هو يقصد هنا ماذا؟ طواف القدوم يشرع للحاج إذا كان منفردا، إذا كان مفردا حج إفراد أو قران، أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم، إن شاء قدم وإن شاء أخره بعض الإفاضة. طيب لو أخر سعي الحج بعد طواف الإفاضة خلاص، يبقى طواف القدوم هذا لا إشكال في ذلك. لكن لو قدم السعي ولم يطف طواف القدوم وقدم السعي قبل طواف الإفاضة بأيام، هل يجزئه ذلك؟ تقديم السعي ما يجزئه ذلك، لأن السعي يترتب على الطواف، يكون بعض الطواف. لهذا قالوا هم مجمعون على أن طواف الإفاضة هو الذي يجزئه عن طواف القدوم إذا وصل به السعي. إذا وصل به إيه؟ السعي. رجع إلى بلدي وعليه قال إذا وصل به السعي عن طواف القدوم، إذا وصل به السعي بين الصفا والمروة للناس والجاهل. طبعا يقولون يعني إذا قدم السعي على الطواف ناسيا أو جاهلا أجزأه. واستدلنا به حديث عند أبي داود أن من الأسئلة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج لم أشعر فنسيت، نسيت يا رسول الله، فسعيت قبل أن أطوف، فقال طف ولا حرج. فدل هذا على تقديم السعي للجاهل أو الناس ليس متعمد، للناس أو الجاهل أن ذلك يجزئه. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وهل يكون ذلك في الحج فقط أو يلحق بذلك العمرة. فلو كان التقديم يوم الحج فله وجه، يعني قدم السعي على طواف يوم الحج. لكن لو قدم السعي أول ما قدم على مكة سعى ثم بقي أيام حتى جاء يوم الحج الأكبر فطاف، فهذا لا يجزئه للفاصل هذا. لكن لو جاء يوم الحج الأكبر ولم يكن قد سعى من قبل فسعى يوم الحج ثم أردفه بالطواف، فنقول الحديث هنا يقبل، الحديث هنا يقبل ويكون حجه صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طف ولا حرج. أما إذا تقدم أياما فلا يجزئه. فإن كان مراهقا أو مكيا فلا شيء عليه ولا خلاف فيه. وقول الجميع طبعا حتى ولو كان آفاقي فإن طواف القدوم سنة ومن تركه لا شيء عليه. وقول الجميع إن الطواف المفترض في الحج طواف واحد لا غير وما سواه فسنة، طبعا طواف في الحج، هذا بالنسبة لأعمال الحج، فالحج فيه طواف الإفاضة فقط. أما إذا كان متمتعا فالطواف الثاني هو طواف العمرة، وطواف العمرة هذا يجب عليه، لكن العمرة منفصلة عن الحج. وأجمعوا أن طواف الوداع من النسك وأنه سنة. طبعا سنة يعني من سنة النبي من طريقته، وإلا فهو واجب من واجبات الحج، من تركه فعليه دم. نعم. كما أجمعوا أن طواف الإفاضة فريضة واختلفوا في من لم يودع. كما أجمعوا أن طواف الإفاضة فريضة يعني الركن طبعا، واختلفوا في من لم يودع هل عليه دم أم لا. والصحيح أن عليه دما. وهل يكون هذا الدم في طواف العمرة، في العمرة والحج يعني وجوبه في العمرة والحج، أم في الحج فقط؟ خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال يكون الطواف وأيضا طواف الوداع واجبا في العمرة كما يجب في الحج، ومنهم من خص ذلك بالحج، لأن النبي قال كما قال ابن عباس أمر صلى الله عليه وسلم ألا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. نعم. الذي ترجع عندي أنه واجب في العمرة والحج. الحديث يعلى بن أمية أن النبي قال له اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، فلا يخرج عن هذا إلا ما اختص به الحج. لا مش لازم أشهر حج، في أي وقت، في أي وقت. نعم أخو بعرف إيه؟ نعم حابلة يرون الجواز. نعم.